بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله جميعا. عندي مكالمات تنتظر. نعم تفضل يا محمد.
السلام عليك يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك؟
طيب حالك؟
حياك الله، من فيه من زمان ما اتصلنا بك.
الله يحييك، تفضل اخوي.
حياك الله ان شاء الله، الله يخليك.
مرحبا.
عندي سؤالين طال عمرك شيخ.
تفضل.
السؤال الاول، عندي حديقة في المنزل، قدام المنزل فيها تقريبا نخل وليمون.
ايه.
وهم يوم تبشر نخيلها اقسمها على الفريق على الحلة. كامل. يبقي شيء قليل أعطي للدبس للحوش للحل. هل هذا يكون عليه زكاة؟ ما يكفي هذا اللي قسمه عنه ولا كيف؟
كم يصل كيلو يا أخوي محمد؟
كيف؟
كم تقريبا تقدر يصل كيلو؟
ما واجه، يمكن تقريبا ما أعرفه من أنه يقسمه وتم شيء بسيط، يمكن كيلو وين ثلاثة كذا. أعطي للدبش للحل عند اللحل.
لكن قصد المجموع كامل، مجموع النخل اللي عندك كم تقريبا؟
ما مجموع النخل الكبار كذي، نخلتين كبار فيها.
يعني ما يصل 600 جرام كيلو جرام، 600 كيلو جرام ما يصل. ها؟
ما أعتقد يوصل.
أبشر يا محمد.
نخلتين بس مالتي القيض يعني.
أبشر، أنا بجاوبك وأفصل لك إن شاء الله.
الليمون بعد نقسم منه، والهمبل ما يثمر بس
إن شاء الله. أبشر يا محمد. تفضل طعم. السؤال الثاني،
عندي صديق طال عمرك كان يشرب خمر زيادة عن اللازم. زين، وأنا حاط وياد من عرفته إلى الآن ما أخليه يشرب الخمر. والشهر هذا شهر رمضان اللي طاف ما صام، وأنا ميود نمسك عليه بس عن الخمر. وميودها ومن قوم ما نمسك عليها هو الآن يسأل هل علي، لأنه ما صام رمضان هالطاف إلا 7 أيام بس، فهو يسأل الحين يعني أحنا نمسك عن الخمر هذا بتاتن من قوم ما نمسك، فالحين هو يسأل
هل علي. يصلي يا محمد؟ هو
يصلي لكن يوم يخرج عنه الوساخة.
طيب يا محمد، إن شاء الله.
لكن يوم الحين يسأل هل عليه قضاء؟
إن شاء الله.
ورمضان اللي طاف ما هو علينا ما فطر، هل عليه قضاء من الصوم وهل عليه فطرة؟
إن شاء الله.
قلت لي أنا بسأل الشيخ عنه.
أبشر يا محمد، تسمع الجواب.
يعني ناسك من صدق يعني.
إن شاء الله، أبشر طالبك. يا مرحبا. أم عثمان.
السلام عليكم شيخي.
عليكم السلام ورحمة الله.
شلونك؟
مرحبا أختي.
عندي سؤالين ثلاثة.
تفضل أختي.
عندي بنت يعني فد مرة ما تسمع كلام أبد، يعني بعدة طرق أحكي معاها أسولف معاها أبد، تعمل هي العكس. يعني عندي جيران ما خد جيران أبد ما خد جيران، الكفر واللاي كلها عندهم العربدة يعني، وأنا ما أقبل هي تحكي معهم وهي تحكي معهم.
كم عمرها؟
عمرها 18 سنة.
أبوها موجود؟
أبوها موجود نعم.
طيب.
تسمع كلام أبوها بس أنا كلامي نهائيا ما تسمعه، عبالك عدا أضر أنا.
إن شاء الله.
دائما أقلت علي اسمع الشيخ عزيز إيش يقول، إيش يحكي على الأم والأب وكذا، بس ما تسمع كلام.
طيب هي
تخلته على راحته.
هي الآن جالسة تشوفني الآن؟
هي تشوفك تسعاني. قلت لها ما تتحركين من التلفزيون الا تشوفين الشيخ عزيز شوفي ايش يحكي.
ان شاء الله ان شاء الله بوجه لها ان شاء الله نصيحه. السؤال الثاني
ان شاء الله. السؤال الثاني اذا واحد لقى حاجه ذهب هل يسرق يبيعها ويوزعها يعني لو يخليها؟
قطعه ذهب كبيره ولا صغيره؟
لا هي قطعة ذهب يعني مال مو زنجيل ويا حلقة يعني.
طيب السؤال الثالث.
السؤال الثالث يعني من تجيني الدورة أظل أدعي وبالليل يعني مرات، ومن أخلص الدورة يعني ما أنام بالليل أظل أصلي قيام الليل يعني هم يجوز يعني لو إلا أنام وأقعد.
كيف يعني أنت الآن لما تخلصين الدورة تكثرين قصدي بعد ما تتطهرين وتغتسلين إيش تعملين؟
أتطهر وأكمل.
ايوه
يعني اظل اصلي ما انام اظل يعني اصلي.
تصلين قيام الليل؟
ادعي يعني اي اصلي قيام الليل يعني جايز لو الا انام واقعد يعني.
ها طيب طيب ابشري يا ام عثمان.
شكرا شيخي.
مرحبا اختي.
تمنوني منك.
مرحبا مرحبا مع السلامه. ابو عيد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
يا اخي عندي سؤالين الله يرضى عليك.
تفضل ابو عيد.
السؤال الأول إذا نسيت إقامة الصلاة هل الصلاة جائزة؟ أو الإقامة هل هي من شروط الصلاة ولا لا؟
إن شاء الله.
هذا سؤال. ثاني أنا في أوروبا أحيانا نمر على مقابر مكشوفة غير مسلمين هل يجوز السلام عليهم أو لا؟
إن شاء الله يا أبو عيد.
الله خير.
مرحبا مرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. مع عبد الله تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت شيخنا عندي ثلاث أسئلة.
تفضل أختي.
أول سؤال أنا آخر رمضان كنت بالمستشفى كانت عندي عملية فأكلت 5 أيام فالحين هل شلون يعني أقضيهم عادي كدين ولا لازم أطلع عليهم وأفصوم ولا شلون؟
5 أيام
الثانية إيه 5 أيام
نعم.
وأنا في المشفى لأنه ما أقدر كانت عندي قصرة وفتح بطل شديد ما يعني أصلي وأنا بس ماي مع السرير ما أقدر أقوم ويعني وفي غيروا لي غرفة ما كنت على القبلة يعني كنت أصلي مو على القبلة وبدون طهارة ولا شيء ما أدري هل هذا صحيح لأنه قبل 3 أشهر كانت عندي نفس العملية يوم سألتك أعطيتيني جواب فما أدري هل هذا طبقته صحيح ولا لا.
إن شاء الله.
وهالحين الحمد لله رديت البيت بس لسه بعدني أقدر أتوضى شوي شوي بس كسلات بس نايمة على ظهري يعني بكون من سدحة أصلي ما لسه ما أقدر أقعد مشان أصلي يعني.
إن شاء الله يا عبد الله الله يعافيك.
صحيحة وصيامة.
أبشر يا عبد الله.
آمين يا رب.
الله يحفظك. مرحبا مرحبا. وتفضل يا أختي أم عبد الله أيضا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخاني قبل سنين سألتك في السؤال إنه أن أمي توفت الله يرحمها ورد بحالها ضحية من المال اللي ورث عنها هذا يا شيخ المال قد قسم ضايع بالضحية مو ضحية
مع عبد الله مع عبد الله
مع عبد الله
تكرمي عليه شوي شوي أعيد السؤال لو تكرمت شوي شوي.
قبل كم يوم سألتك إنه أمي توفت ورد بحالها ضحية من المال اللي ورث عنها هذا يا شيخ المال قد قسم بين أحد الورثة من حفتي أنا
قبل ما يقسم المال؟
لا قسم المال وكمل.
إيه إيه وهذه
هذه من يعني المال.
من حصدك أنت؟
نعم.
طيب أنا جاوبتك أظني مع عبد الله فيما أذكر يعني توسعت في الجواب على العموم.
ما سمعت من عندي سؤال. طيب. يعني توقعت يوم قسمين احنا مقسمين والحمد لله.
طيب نعم. من حصدك ما في شيء انت حره انت مالك حره ولله الحمد يعني انت لك ذمه يعني ماليه مستقله.
يعني.
ان شاء الله ابشر ان شاء الله.
اشكرك جزاك الله
الخير. مرحبا اختي. ابو عبد الله.
لا مو ابو عبد الله ام عبد الله السلام عليكم.
تفضل.
مساك الله بالخير.
ام عبد الله مرحبا اختي.
مساك الله بالخير فضيلتك حياك.
نور العافيه اهلا وسهلا عبد الله.
الله يعافيك الله يخليك يا ما تشوف مكروه ان شاء الله.
طول عمرك تفضلي.
الله يطول عمركم فضيلتك سؤالين
طبعا.
السؤال الأول فضيلتك قل يا أيها الكافرون هل بس بسنة الفجر فضيلتك يعني بس ولا أحيانا بالظهر ولا عشاء وكذا بس ولا بسنة الفجر بس
إن شاء الله.
والسؤال الثاني الحمد لله فضيلتك أنا العيال يعطوني الحمد لله مبلغ بسيط 500 من ده و500 وجمع لكني ما أصرف شيء ما أصرف يكون الحمد لله وأعرف أنه من يعني أتمد يديني وهاي، لكن أحس إنه بزيادة، وأحس إنه الحمد لله يعني مرتاحة، هاي نعمة من الله سبحانه وتعالى.
الحمد لله.
أحس بخير وأحس بهذا وأحس الحمد لله مرتاحة يعني.
والمال عندك يبقى يا أم عبد الله؟ يبقى المال عندك؟
هي هي يعطوني بالشهرية يعني.
لا لا لا، قصدي تجمعين وتزكين منه ولا شنو؟
هي 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 يوم أجمع طيب. يوم أجمع منه وكده يتم عندي مبلغ بقى حول أزكي منه الحمد لله. الحمد لله رب العالم. وأعطي ويوم أطلع حتى يوم أطلع برا حتى ولو بريال والله يا شيخ. وأشوف ما شاء الله يعني أقول الحمد لله.
الله يحفظ.
يقول الحمد لله.
الله يحفظ.
الله يخليك.
مرحبا.
الله يخليك أنت بعد.
طول عمرك. مرحبا أختي. أم أحمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
عندي بعض الأسئلة نصر لك يا شيخنا.
تفضل يا أم أحمد.
السؤال أول هو هل صحيح القس الهندي مفيد للإنسان وما هي فائدته؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني يا شيخنا، أنا من بعد العملية وليت العشاء تصعب عليا، بنستنى حتى منتصف الليل. في بعض المرات أصليها نصف ساعة قبل الوقت، لأني إلى بقيت إلى نصف منتصف الليل لم أعرف حتى أقرأ الحمد لله السورة.
أم أحمد هذه أي صلاة؟ نعم. هذه أي صلاة؟ هذه
العشاء.
صلاة العشاء تصلينها متى؟
هي في وقت هنا في فرنسا في منتصف الليل.
منتصف الليل أنت تصلينها في نفس الوقت أول الوقت؟
نصلي المغرب ونبقى شوية نستنى لكن نبقى ننعس.
يعني تصلينا قبل قبل وقتها تصلينا. ودائما هذه دائما عندك دائما؟
لا يا شيخنا لا، غير من اللي درت العمليه تعبت شويه.
وانت الان يعني انت في صحه الان، انتهت يعني العمليه وانتهت الاعراض وكذا؟
الحمد لله الحمد لله، غير شويه تعب من بعد رمضان تعبت شويه.
طيب يا ام احمد ابشر ان شاء الله. باقي شيء يا ام احمد؟ راحت عندها شيء يا ام احمد؟ تفضل ام
نعم.
تفضل يا ام احمد عندك شيء؟
نعم
تفضل.
ومن بعد كذا صليت المغرب في يومين، صليت المغرب وضبطت وجمعت صليت وسلمت وتحيت وقريت الأذكار، ومن بعدين تفكرت بأني نسيت ركعة، فكرت بأني ركعة الثالثة نسيتها. ما العمل في هذه الحالة؟
إن شاء الله إن شاء الله.
وبعدين عندي سؤال ثاني مثل ما فضلك العزيز. أنا ذهبت إلى البلد مسلمة وأخذت معايا شوية الحمد لله شوية صدقة وزكاة المال، لكن لما أعطي كان شي ناس اللي يشوفوا، هل هذا رئة تسمى لرئة؟ لا شافوا من الناس المد الزكاة والصدقة.
يعني قصدك هل هذا رياء؟
هيه نعم
حشمت الحاجه، حشمت باش نمدوا. ان شاء الله يا
مرحبا. لاني ما سبتش هنا في فرنسا اللي من نعطيها
ان شاء الله.
واخر سؤال من فضلك اسمح لي.
يلا.
هو ابني يخدم في الورشه تاع السيارات، ومسكين وقت الفجر يكون في العمل، وعلى بالك هنا في فرنسا ما عندهاش الحق باش يخدم في الورشه والعمل ويصلي. انا قلت له نسق في الشيخ الى تنجم وانت قدام السياره تخدم نجم تصلي بهكذا واقف
ان شاء الله يا ام احمد ابشري. تفضل ام دعاء.
شكرا. السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام.
شيخ عندي ربع اسئله لو ممكن.
تفضلي. ممكن.
السؤال الاول، عند الذهاب للصلاه هل واجب قول بسم الله ثم الله اكبر ام الشروع في الصلاه بالله اكبر؟
هذه عند الذهاب الى الصلاه.
نعم في الصلاه
اثناء الصلاه.
اثناء الصلاه.
اي اثناء يعني بدايه الصلاه.
اي بدايه الصلاه. نعم شيخ.
طيب يا ابدع.
السؤال الثاني، ما هو الوقت الذي لا يبارك فيه الله العمل في يوم الجمعه؟ يعني قصدي احدد لي الاوقات يا شيخ ما بين الاذان الاول او الثاني.
ان شاء الله يا ام دعاء.
السؤال الثالث، هل يمكن ترك صلاه الشفع والوتر الى قيام الليل وصلاتها مباشره بعد صلاه العشاء؟
تقديم ولا تاخير؟
تأخير صلاة الشفع والوتر
إلى آخر
قيام الليل. إلى آخر الليل طبعا.
طيب سؤال الأخير.
السؤال الرابع، هل يجب أن تكون الجبهة مكشوفة للمرأة أو مستورة أثناء الصلاة؟
إن
شاء الله يا دعاء
عند السجود
ان شاء الله.
شكرا يا شيخ حفظك الله.
اهلا وسهلا. اهلا طيب نكتفي بهذا القدر. محمد من عمان بارك الله فيه يقول عنده حديقة في المنزل مشتملة على يعني شجر النخل والليمون وشيء والهمبة وشيء من هذا، يقول إذا حصل بأنه يعني جينا نقطف الثمار هذه وكذا يقول أقسم على الجيران ويبقى عندي شيء قليل، يقول هل فيها الزكاة؟ أخي محمد بارك الله فيك، بالنسبة للزروع والثمار والحبوب، الحبوب والزروع والثمار هذه اللي تذكرها فيها الزكاة بشرطين. الشرط الأول أن تبلغ النصاب، والشرط الثاني عند الحصاد، لأن الله تعالى قال وآتوا حقه يوم حصاده. ولذلك الزروع والثمار والحبوب تختلف عن بقية الأصناف الثلاثة الأخرى اللي لابد فيها من الحول، لا، الحبوب والزروع والثمار هذه إذا جاء الحصاد وآتوا حقه يوم حصاده. الشرط الثاني أن تبلغ النصاب، فإذا بلغت النصاب مثلا التمر، لأنه صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. الوسق الآن مهم معروف عند الناس، لكن قدره العلماء تقريبا ب 618 كيلو جرام أو 612 كيلو جرام تقريبا بهذه الحدود. أنا سألت قلت لك هل يبلغ الآن النخل اللي عندك 600 كيلو جرام؟ قلت لي لا، لأن الخلطين هذه ما تبلغ هذا يعني هذا المقدار، وكذلك الليمون وكذا. فما دام أنه ما يبلغ هذا النصاب، ما يبلغ هذا النصاب، ما عليه زكاة والحمد لله. يا أبا يا أخوي محمد، محمد ذكر له صديق يقول يشرب الخمر، يبالغ في شرب الخمر، يقول في رمضان صام سبعة أيام فقط، ويقول عنده صيام رمضان السابق، يقول ماذا عليه؟ أخوي محمد، أو الله الله يبارك فيك ويحفظ صديقك هذا ويبعد عنه الشر ويبعد عنه هذه المعصية. أولا الخمر محرم بإجماع أهل الإسلام، ولذلك يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ولفظة الاجتناب هنا من أقوى صيغ النهي كما يذكر أهل العلم، من أقوى صيغ النهي، ولذلك اجعله في 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 يعني جانبه وابتعد عنه، خاصة وأن الخمر جاء تحريمها بالتدريج، لأن عائشة رضي الله عنها كما قالت لو قيل للناس اتركوا الخمر ما تركوا، ولذلك جاء بالتدريج. النبي عليه الصلاة والسلام قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام. فالخمر كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، ومن مات وهو مدمن للخمر حرم الله عليه الجنة، من مات وهو مدمن الخمر حرم الله عليه الجنة، نسأل الله العافية والسلام. فلذلك يجب على صديقك هذا أن ينتبه لنفسه. الآن أغلب اللي يموتون الشباب، إذا كان هو يعتقد بأنه والله في عنفوان الشباب وأنه يقول أتوب بعدين، من اللي يضمن أنه يعيش البعدين حتى يتوب؟ من الذي يضمن؟ عند صك هو أن الله عز وجل بيمد في عمره إلى 80 و90 و100. الآن أغلب الموت في الشباب مثل ما ذكرت، الشباب اللي يموتون أكثر من الشواب، ولذلك عليه أن ينتبه لنفسه وأن يتق الله وأن يخاف الله عز وجل. ولاحظ الخمر، الخمر مثل ما يذكر عن عثمان رضي الله عنه قال هي أم الخبائث، وصدق فيما يروى عنه، الخمر أم الخبائث ومفتاح الجرائم والجرائر. الخمر في واقع الأمر تقضي على مقاصد الخلق الخمسة، الدين، ولاحظ هذا لما أثر شرب الخمر عليه في قضية الصيام، ولذلك الذي يشرب الخمر يذهب دينه، يروح إيمانه، نسأل الله العافية والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام شدد في قضية الفطر في نهار رمضان متعمدا، ولذلك نسأل الله العافية. جاء في حديث وإن كان إسناده محل كلام عند أهل العلم، الحديث أبي المطوس عن أبي هريرة مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أفطر يوما في رمضان عامدا لم يقضه صيام الدهر كله وإنصامه، لم يقضه صيام الدهر كله وإنصامه. فعلى صاحبك هذا أن يصحى، على صاحبك أن يستيقظ، على صاحبك أن ينتبه. الأمر جد خطير، والخطب جلل، والأيام معدودة، والأنفاس محسوبة. ولذلك لا يعتقد بأنه والله سيعيش الدهر كله، ما يدري متى يختطفه الموت، ما يدري لعل أكفانه تنسج الآن بالغيب، ما يدري. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عن أحوال يعني الذين يعاقرون الخمرة أنهم يسقون يوم القيامة من طينة الخبال. قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال عصارة أهل النار. لاحظ المعاملة بجنس العمل، بجنس العمل. لما كان الخمر نجس وخبيث الله عز وجل وهذا يموت على هذه الحالة، الله عز وجل يسقي هؤلاء الذين يعاقرون الخمر يوم القيامة من عصارة أهل النار الذين يحرقون بالنار، ويصدر الصديد والقيح والدم، يقال له ذق إنك أنت العزيز الكريم. نسأل الله العافية والسلام. ولذلك أخي الفاضل صاحبك هذا يحتاج أن يصحو، صاحبك يحتاج إلى أن يستيقظ وينتبه. وقضية الآن الصيام يجب عليه أن يبادر، الآن ذمته مشغولة بهذه الأيام، عليه الآن قضية ليست قضية كفارة، قضية توبة، يجب عليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحة. والتوبة لا بد لها من شروط: الإقلاع عن الذنب، الندم على فعله، العزم الأكيد على عدم العودة إليه، يجتنب الطرق والوسائل والذرائع المفضية إلى شرب الخمر. أكيد هو ما دام أنه صاحبك وأنت رجل صالح عنده رغبة أن يترك الخمر، لكنه ما يترك الوسائل والأسباب، يروح على الوسائل والأسباب، ولذلك تجده يعني ما يستطيع ترك الخمر. أنت رجل صالح اجذبه وحاول تقربه أكثر وتمنع من هذه الأسباب والوسائل. هو لابد عليه أن يعلم بأن هذا الطريق هو اللي يخليه ما يتوب إلى الله عز وجل. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. اللي يبغى ينقطع عن الخمر يتوب إلى الله توبة نصوحة، ما يروح للبارات ولا يروح مع أصحابه اللي يعاقرون الخمرة أو يقترب منه، لا، يجعل بينه وبين هذه الأشياء سدا، هكذا يتوب إلى الله عز وجل. أخي الفاضل قل له الآن يتوب إلى الله توبة نصوحة ويكثر من الندم والأسف والبكاء لله عز وجل على هذا الفعل الذي لاحظ الخمرة كيف جنت عليه على دينه وعلى صيامه. نسأل الله العافية والسلامة، وأخبره بأنه يكثر من قول أستغفر الله وأتوب إليه، يكثر من العمل الصالح، ويقضي هذه الأيام التي عليه، لأن المسألة فيها خلاف. بعض العلماء يقول ما يجزئه صيام الدهر كله، وبعض العلماء قالوا يصوم مع كل يوم شهرين متتابعين. هذا قول، طبعا أنا أحكي أقوال، يقولون مع كل يوم شهرين متتابعين. ومن أهل العلم من قال بأنه يلزمه القضاء فقط مع التوبة والاستغفار. أم عثمان من العراق تقول عندها بنت عمرها 18 سنة، تقول للأسف الشديد ما تسمع كلامها، تقول عندنا جيران سيئين، وهي ترفض أننا تطيعني في قضية منعي إياها من الحديث معهم والذهاب إليهم. تقول ما العمل في مثل هذه الحال؟ أم عثمان الله يرضى عليك ويحفظ لك بنتك ويحفظ لك أولادك وزوجك وأسرتك. هذه البنت يجب عليها أن تعلم بأن الله تعالى الذي خلقها فرض عليها أن تطيع والديها، ولذلك يقول جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قل جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قل جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا. ولذلك طاعة الوالدين فريضة من الفرائض، ليست قابلة المسألة للاختيار أو الذوق أو والله أقبل ولا ما أقبل، لا، يجب على كل مسلم أن يطيع والديه في طاعة الله سبحانه وتعالى. وربنا جل وعلا فصل في قضية البر، حتى إنه قال سبحانه وتعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، مع أن الله يأمر المسلم أن يكون عزيزا، لكن بين الوالدين لا، يذلل لهما، يوطئ لهما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام أبدى وأعاد في قضية طاعة الوالدين وصلة الأرحام، حتى إنه قال عليه الصلاة والسلام ذكر من أكبر الكبائر عقوق الوالدين. ومن عقوق الوالدين أن الولد سواء كان بنت أو ابن ما يطيع أباه أو أمه في قضية الأمور هذه، مثلا الطاعات والمصالح والأشياء. ولذلك بنتك هذه مرتكبة لكبيرة من كبائر الذنوب، لأنك أنت ما أمرتها بمعصية وما أمرتها بسوء، أنت أمرتها بمصلحة، أمرتها بخير. ولذلك هي قد لا تفهم هذه المعاني، يعني ليس بالضرورة الولد يقول لأبيه والأمه ليش أنت تمنعني من كذا، لا، يجب على الولد أن يستسلم لوالديه. لماذا؟ لأن الأب والأم ما يأمران إلا بما فيه مصلحة للولد. ما أعرف أحد إلا يكون مجنون، ما أعرف أحد أن يتمنى الشر لأولاده أو يتمنى الضرر لأولاده. ما أعرف أم تتمنى الشر والضرر لأولادها مثلا، إنه والعياذ بالله، إلا يكون مجنون أو عنده شذوذ، هذه مسألة ثانية. ولذلك يجب على الولد أن يستمع لي. أحيانا أنت بنتي اللي تشاهديني أحيانا أمك لما تقول لك لا تكلمي جارتنا، هي تعرف وعندها أشياء ما تحب أنها تذكرها لك، عندها أخبار، عندها معلومات، عندها يعني معلومات متكاملة فيما لو إذا بقيت على الاتصال بهم ممكن أنك تتضررين وممكن تتلطخ سمعتك ومن هالقبيل هذا. ولذلك بمجرد أن تقولك لا تكلميهم قولي سمعا وطاعة. ولأجل هذا العلماء لما تكلموا على قضية بر الوالدين ذكروا من جملة ما ذكروا أن لا يجوز للولد أن يحدق عينيه في عيني والديه، بل يخضع لهما ويعني يخجل منهما ولا يخرج إلا بإذن الوالد وبإذن الوالدة. وحتى لو كنت تصلين الآن النافلة قيام الليل وأمك نادتك تقطعين الصلاة تقولي لها نعم، تقطعين الصلاة تقولي لها نعم. ولذلك في عند مسلم من الحديث الصحيح أن جريج العابد كان بارا بأمه فكان يصلي، فنادته أمه يا جريج فوف الصلاة، يقول يا ربي أمي ولا صلاتي، هو يحدث نفسه يقول أقطع صلاتي أجيب أمي ولا أكمل، كمل صلاة. فنادته المرة الثانية فكمل صلاته، نادته المرة الثالثة فكمل صلاته، فدعت عليه قالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، حتى دعوتها فيها رحمة، ما قالت حتى يزني، لا وجوه المومسات. وفعلا عوقب. فالقصة وإن كانت طويلة لكن فيها فوائد. لما كانت امرأة من بغايا بني إسرائيل وقالت بأنني فتنت جميع الرجال، قالوا نعم إلا شخص واحد جريج العابد، فدلوها على صومعته فذهبت إليه، حاولت أن تغريه فأبى وعصمه الله عز وجل، ثم ذهبت إلى راعي فوقع عليها فحملت منه، ثم قيل لها من أين هذا الولد، قالوا من جريج، تقول من جريج العابد، فسحبوه مع رجله وهدموا صومعته وقالوا أنت تكذب علينا وأنت كذا. ثم قال ما الأمر، فلما قيل له هذا الولد من الزنا منك أنت، قال أين الغلام، فجاء به فطعن بأصبعه في خاصرة الولد الطفل الصغير، قال من أبوك، قال أبوي الراعي، فأنطقه الله. وهؤلاء وهذا من الأربع الذين أنطقهم الله عز وجل في المهد، فهي كرامة لجريج. المقصود لاحظ كيف أن الله عاقب جريج لأنه ما التفت إلى أمه، ما قطع صلاته وراح لأمه، لأن إجابة نداء الأم واجب والصلاة النافلة سنة، والواجب عندنا يقدم على السنة. والمقصود يا بنتي بارك الله فيك، أمك ما تريد لك إلا الخير. وطبعا هذه الرسالة ليست لهذه البنت اللي بنت أم عثمان فقط، لا، وإنما لجميع البنات، لجميع الأولاد البنين، أن يتقوا الله في آبائهم وفي أمهاتهم وأن يكونوا بارين. ولا بد أن تعلمي يا بنتي بأن الأيام دول وأن الذنوب ديون، فكما تديني تداني، يعني ممكن يأتي اليوم اللي ممكن تبتلين أنت بأولادك، إذا قدر لك زواج وكذا تجيك بنت تطلع عيونك مثل ما يقولون، طلع قرون لك مثل ما أنت الآن قاعدة تعبين والدتك بارك الله فيك. فاستغفر الله واستجيبي للوالدة واعلمي بأنها ناصحة لك بارك الله فيك. أم عثمان تقول يعني الإنسان إذا لقي قطعة ذهب ما العمل، يبيعها يوزعها؟ لا يا أختي الفاضلة بارك الله فيك، هذه تسمى لوقطة، هذه يجب عليك ما دام أخذتيها خلاص يدك يد أمانة، تعرفينها، تضعين إعلان، تعرفين تقول أنا عندي قطعة ذهب، لا توصفينها، وجدتها في المكان الفلاني لمضيع قطعة ذهب، هذا عنواني مدة سنة كاملة. فإذا جاء صاحبها أو صاحبتها أعطيته إياه وصفها لك، وإلا تستمتعين بها، يعني تصير ملك لك، إلا إذا خرج يوم من الأيام فإنك تردينها له. تقول والله أنا أخاف على الذهب من ينخفض سعره كذا، ممكن تبيعينها لكن تسجلين قيمتها عندك، تسجلينها وتشهدين عليها، ويجب عليك تعرفين وين المحل اللي الشارع اللي وجدتي فيه، تسألين راعي الدكان أو المحل أو المتجر، تقولين أنا وجدت قطعة ذهب في الشارع، اللي أحد يجي يسأل ترى موجودة، هذا رقم تلفوني وهذا كذا، وتخبر مدة سنة كاملة. ولذلك كان السلف يكرهون التقاط الذهب، حتى روي عن بعضهم أنه قال هذه حرق النار. ليش؟ لأن صاحب الذهب سيجن جنونه، يرجع يبحث عنه، فلما التقطتي ضيعت عليه الفرصة. ولذلك الأصل أنه يترك ويأتي صاحبه يأخذه. أما وقد أخذتيها خلاص أصبحت يدك يد أمانة. أم عثمان تقول لما يعني تأتيني الدورة أظل أدعو الله عز وجل، فإذا يعني طهرت اغتسلت وبديت أصلي الليل طوال الليل، يعني هل هذا صحيح أم أنام وأستيقظ؟ أختي الفاضلة، لماذا تعذبين نفسك؟ ما الله أمرك بهذا؟ أنت إذا طهرتي تغتسلين وأقرب صلاة صلينها من الصلوات الخمس. أفترض أنك الآن طهرتي بعد العشاء، خلاص تصلين العشاء بس، وبعض العلماء قد تصلي المغرب والعشاء على قول، وبعدين تصلين الوتر أو تنامين، وإذا قمت آخر الليل تصلين. أما تعتقدين بأنه لازم تقومين الليل عشان والله عندك أيام ما صليتي فيها، هذا غلط، هذا رحمة من الله عز وجل، الله رحمك وخفف عنك قضية الصلاة أثناء الدورة، فما في داعي أنك تعذبين نفسك. تقول لا والله أنا عندي قدرة وعندي الحمد لله طاقة وأستطيع أصلي، الله يقويك، لكن تعتقدين بأنه شرع؟ لا، هذا ليس بشرع، بارك الله فيك. أبو عيد يسأل يقول بالنسبة لإقامة الصلاة هل هي شرط من شروط صحة الصلاة؟ لا يا أخي أبو عيد، الله يرضى عليك، الإقامة منفصلة، عبادة منفصلة، ليست هي من شروط الصلاة، ولذلك إذا صلى المصلي من دون إقامة صلاته صحيحة والحمد لله، لكن هي واجبة في أصح قول أهل العلم على الرجال، يقيم الرجل، لكن إذا ما أقام ما له علاقة بالصلاة، هي منفصلة منفكة ما له علاقة بالصلاة، بارك الله فيك. أبو عيد يسأل يقول نمر أحيانا في أوروبا في مقابر مكشوفة، يقول هل نسلم عليهم؟ إذا كانوا مسلمين ما في بأس يا أخي الفاضل، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مر المقبرة ودخل سلم على أهل القبور، قل السلام عليكم دار قوم مؤمنين، يرحم الله المستغفرين منكم والمستأخرين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم السلف ونحن بالأثر. هذا إذا كانوا مسلمين، أما غير المسلمين لا، غير المسلمين ما تسلم عليهم يا أبا عيد. أم عبد الله تقول بأنها كانت يعني في آخر رمضان عندها عملية ويعني أفطرت 5 أيام، تقول ما العمل الآن؟ تقضينها الله يرضى عليك فقط، ما عليك إلا القضاء، 5 أيام هذه ذمتك مشغولة فيها الآن، إذا استطعت الأيام هذه طيب، إذا ما استطعت تأخرينها لو إلى شعبان القادم، وتقول لها والله عندي قدرة وطاقة الحمد لله، لا تكلفين نفسك، أنت عليك 5 أيام تصومينها طوال هذه السنة، مثل لو كل أسبوع صمت يوم طيب، بارك الله فيك. أم عبد الله تقول بأنها يعني عملت عملية قسطرة وكانت متعبة ومرهقة ومجهدة وكانت تصلي على السرير إلى غير القبلة ومغير طهارة، تقول ما العمل؟ أخت الفاضلة يقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، قل جل وعلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أنت إذا كنت أثناء العملية غير قادرة لا على الوضوء ولا على استقبال القبلة وفي حالة أنت مثلا مرضية ما تسمح أبدا تستعملين الماء ولا يغير السرير ودخل عليك وقت الصلاة وخفت أنه يطلع وأنت ما صليتي وصليتي على الحالة هذه، أحسنت بارك الله فيك وفعلت الشيء الصحيح. أم عبد الله من العراق طبعا هي تقول بأنها سألت قبل فترة فيما يتعلق بالأضحية للوالد، تقول هي عادة تقول لا هذا من حصتي وليس من حصة الورثة، تشكرين يا أم عبد الله وتؤجرين وهذا عمل صالح وطيب، أكثري من الدعاء للوالدة، أكثري لها من الصدقة، إذا ما حجت الوالدة حجي عنها أو ابعثي من يحج عنها أو يعتمر عنها، يعني حاولي قدر المستطاع أن تكون الصدقة بشكل يعني جارية مثل حفر بئر، طباعة مصحف، بناء مسجد، اللي تقدرين عليه بارك الله فيك. أم عبد الله من الشارقة تقول بالنسبة لقراءة قل يا أيها الكافرون هل هذا في سنة الفجر فقط؟ لا يا أختي الفاضلة، العلماء ذكروا مواطن منها طبعا سنة الفجر وهذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بيقول يا أيها الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة بيقول هو الله واحد، طبعا هذا السنة القبلية. ها كذلك ركعتي الطواف بعد ما ينتهي الإنسان من الطواف حول الكعبة يصلي ركعتين، نفس الشيء في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة قل الله واحد. كذلك سنة المغرب قالوا هكذا سنة المغرب، ويذكرون شيء من هذا القبيل في باقي السنن بارك الله فيك، لكن فيما يظهر بأن الذي صح في مثل هذه الثلاثة. أم عبد الله تقول عيالها يعطونها مبالغ مالية، يعني كل واحد يعطيها تقريبا 500، تقول أحتفظ فيها، يعني هل هذا ما العمل في مثل هذا الحال؟ أخت الفاضل هذا من جملة البر وهذا أمر واجب عليهم مفروض عليهم، يعني ليست منه، هذا واجب على الولد أن ينفق على والديه ويعطيه حتى لو كانوا مكتفين، طيب أن الولد يفرح والديه بمبلغ مالي، والمبلغ هذا إذا سمع عندك وبلغ النصاب تزكين منه بارك الله فيك، وكونك تتصدقين منه الأجر لك وعيالك ما يعني ما يحرموا من الأجر، أجرهم أيضا يصلهم لأنهم هم سبب في هذا مثل هذه الصدقات. فلذلك اخت الفاضلة إذا بلغ النصاب وحال على الحوض زكيه، ولو تصدقت منه فالأجر لك ولهم إن شاء الله. أم أحمد من فرنسا تقول يعني بالنسبة للقسط الهندي هل هو فعلا وارد فيه أدلة صحيحة؟ نعم يا أخت الفاضلة، النبي عليه الصلاة والسلام دل على القسط الهندي وأخبر عليه الصلاة والسلام بأنه نافع من جملة من الأمراض. لكن يا أم أحمد بارك الله فيك تحتاجين أن تستشيري متخصص بمثل هذه الأعشاب، متخصص، لأن أحيانا زيادة يعني مقدار القسط الهندي قد تضر، كما أن النقصان قد لا ينفع. فلذلك الآن بعض الناس مثلا الحبة السوداء هذه ثبتت فيها الأحاديث الصحيحة، لكن بعض الناس قد تضره. لماذا؟ لأنه يزيد في الكمية والقدر، حتى بعضهم قال إذا زاد في الكمية تحولت إلى مادة سمية، وإذا نقص في الكمية أصبحت غير مفيدة. فتحتاجين بارك الله فيك تستشيرين متخصص في مثل هذا، وهم كثر ولله الحمد في العالم الإسلامي. أم أحمد تقول يعني تقول بعد تقول أجريت عملية وكذا، ولما أصلي المغرب أتعب وكذا، تقول أحيانا أصلي العشاء قبل وقته بنصف ساعة، تقول لأنني يدخلني نعاس وشيء من هذا القبيل، ما العمل في مثل هذه الحالة؟ أخت الفاضلة هذا لا يجوز بارك الله فيك بالنسبة لصلاة تقديم صلاة العشاء قبل المغرب، هذا لا يجوز. الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وتقديم الصلاة على تقديم يعني جمع بين صلاتين يجوز في حالات في السفر كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الحضر للحاجة. فإذا تقول والله أنا إنسان أتناول أدوية وما أستطيع البقاء مستيقظة بعد تناول الأدوية، ممكن تقدمين العشاء مع المغرب، ما تأخرين بعد نصف ساعة، صلينا المغرب 3 ركعات والمغرب 4 ركعات من دون قصر، لأن القصر في السفر 4 ركعات. ما دمت تقول والله أنا ما أستطيع، ما أقاوم، ما أستطيع البقاء مستيقظة، الأدوية اللي أخذها تنومني، ممكن بارك الله فيك. أما إذا كنت قادرة فلا، تصلين المغرب في وقتها والعشاء في وقتها. أيوة طيب، تفضل يا فاطمة.
السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا دكتور لو تسمح لي سؤالين لو سمحت.
تفضل يا أختي.
دكتور السؤال الأول، أمي رحمها الله لها ذهب من 26 سنة وما زكيناش عليه ولا مرة.
إيه.
ما نعرفش الوزن كم، بس لها سوارتين لربع اليد ولها عقد يوصل للبطن.
طيب أنتم ما قسمتوا كتركة؟
لا والله ما قسمنا يا دكتور.
وهي أصلا الوالدة مشتريتها لأجل ماذا؟
لأجل الزينة.
طيب الآن الوالدة متى توفيت؟
توفيت من 4 سنوات يا دكتور.
من 4 سنوات. طيب يا فاطمة.
السؤال الثاني يا شيخ لو سمحت.
تفضلي.
يا شيخ أنا أقبض في المرتب من حساب تجميع الأقساط، نفس أختي اللي أمس اللي اتصلت فيك من أمس من ليبيا.
أيوة.
يجوز هل أخذ المرتب منه ونطلع ربع المرتب كزكاة لأنه مختلط؟ لأنه صعب نحصله يا شيخ وظائف هنا في ليبيا، صعب جدا، صعب من المستحيل.
كيف تطلعين زكاة؟ ولا قصدك يعني صدقة تتخلصين منه صدقة يعني؟
أيوة من ربع المرتب بنيت أن نتخلص من الربا اللي فيه لأنه مختلط، قروض عينية وقروض نقدية.
أبشر يا فاطمة، تسمعين الجواب، نكتفي.
شكرا شكرا على رحابة صدرك يا شيخ، بارك الله فيك.
خلاص الوقت. تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم يا شيخ، عندي سؤالين.
تفضل أختي.
سؤالي الأول، الوالد يصلي الصلاة يقرأ من بعض سورة طويلة مثلا من سورة عمه، يوصل للوسط وبعدين ينسى، يرجع مرة ثانية يعيد من البداية، جائز هذا لو يبطل الصلاة؟ السؤال الثاني، عندنا واحد من أقاربنا الولد يريد يقدم على الزواج، بس الولد عنده مشكلة بالفقرة مالت العنق مالته، مرات يصير زين ومرات يتمرض، وعنده مشكلة بركبته، هم مرات زين ومرات يرجع للمرض، فخاف احنا من نخطب يعني نصعب الخطبة ونروح يعني وياهم، خاف ان يعني احنا نؤثم يعني الولد يعني عنده مرض وما نقول، فافتينا الله يجزيك بالخير.
يعني فقط عنده مشاكل في الرقبة والركبة فقط؟ ها
نعم.
إن شاء الله إن شاء الله. نعم. عبد الله. طيب
الله يرضى عليك، شكرا.
يبارك فيك. الأخت أم أحمد أيضا من فرنسا تقول بأنها صلت المغرب، تقول ولما انتهيت من الأذكار ولا تذكرت بأنني ما ما صليت الركعة الثالثة، تقول صليت ركعتين فقط، تقول ما العمل؟ العمل يا أخت الفاضلة ترجعين مباشرة تقومين تقول الله أكبر وتجيبين الركعة الثالثة وتتشهدين وبعدين تسلمين ثم تسجدين للسهو بارك الله فيك، أو تسجدين قبل السلام، هذا هو العمل الصحيح. تقولين مضى أمس ولا قبل أمس، تعيدين الصلاة كاملة، أنت إلى الآن ما صليت المغرب. فإذا كان هذا الفعل قريب الآن، ما أدري المغرب أنت تقولين أظن أمس، الوقت طويل، تعيدين المغرب بارك الله فيك الآن، الآن لا تنتظرين الليل، الآن تعيدين المغرب يا أم أحمد بارك الله فيك. أم أحمد تقول بأنها ذهبت إلى بلد مسلم وأخذت معها صدقات وزكوات وشيء من هذا القبيل، تقول بدأت أوزع لأني ما عندنا هناك أحد، يعني قالوا بأن هذا شيء من الرياء. لا، ليس الرياء، الرياء يا أخت الفاضلة، ما هو الرياء؟ الرياء أن يعمل الإنسان أن يريد الإنسان الدنيا بعمل الآخر، هذا معنى الرياء، أن يريد الإنسان الدنيا بعمل الآخر. كيف؟ يعني أنت لما تتصدقين ترين الناس حتى يقول ما شاء الله هذه فلانة تتصدق، أو يكتب عنك مثلا، أو يقال والله تفرحين لما يقال والله، أنت الغرض تسمعين الناس أو ترين الناس. أما قضية تذهبين إلى الفقراء والمساكين، هذه طريقة توزيع الزكاة، وين الرياء فيها؟ الرياء عمل قلبي يظهر أثره من خلال تعمد، يعني رؤية العمل، يعني تعمد جعل الناس يرون هذا العمل حتى يثنون عليك، وحتى مثلا يعني تفرحين بمثل هذا الثناء. فاستمري على عملك بارك الله فيك، ويعني اتركي عنك هذا الوسواس. أم دعاء من الجزائر تسأل تقول يعني ما الكيفية في دخول الصلاة؟ تقول يعني أنا أقول بسم الله الله أكبر. أخت أم دعاء ما أدري والله، هذا غريب جدا هذه الصيغة، ما أدري من وين جبتيها. الآن جرت العادة بالإنسان لما يجي يصلي ماذا يقول؟ الله أكبر. هذه إيش تكبيرة؟ تكبيرة الإحرام، هذه ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها، ولا تنعقد الصلاة إلا بها، الصلاة ما تنعقد إلا بها، تقول الله أكبر، سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الفاتح، صلى الله على محمد، هذه البداية. أما قضية بسم الله الله أكبر ما في شيء من هذا القبيل بارك الله فيك. أنت الله أكبر تكبيرة الإحرام، ثم تستعيد طبعا تأتي من الدعاء الاستفتاح، تستعيدين بالله تعالى من الشيطان الرجيم في الركعة الأولى فقط، وثم تقولين البسملة وهي سنة، في يعني الخلاف فيها طويل، سنة، ثم تقرأين الفاتحة. أم دعاء تقول ما هو الوقت الذي لا يبارك فيه يوم الجمعة من حيث البيع والشراء؟ أخت الفاضلة، ربنا جل وعلا قل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ولذلك العلماء قالوا يحرم البيع بعد النداء الثاني، والنداء الثاني هو الذي يقف الإمام فيه على المنبر ليخطب. هذا الوقت كل عقد من عقود البيع باطل، وبعض العلماء قالوا كل عقد من العقود باطل، حتى قالوا عقد الزواج وعقد الوكالة والعقود الأخرى قالوا كلها مثل عقد البيع، قالوا يقاس على عقد البيع، لأن هذا الوقت من أعظم الأوقات، ولذلك هذا الوقت لا يجوز للإنسان أن يبيع أو أن يشتري فيه. أما قبل ذلك يعني لما يتهيأ الناس، بعض العلماء قالوا إذا دخل وقت الجمعة كره السفر، أما البيع والشراء فيجوز، لكن يحذر الإنسان قبل أن يصعد الإمام على المنبر الذي يؤذن فيه الأذان بعد الخطبة، هنا يمنع البيع والشراء. خلاص مرة؟ أوه طيب، أم دعاء باقي لك سؤالين، المخرج يقول خلاص وما يعني نسمح ولا بدقيقة. فاطمة أيضا من ليبيا، أم عبد الله من العراق، أعتذر منكم، إن شاء الله موعدي معكم غدا في أول برنامج أجيب على أسئلتكم. أشكركم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.